إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنة إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على أن جمعنا بعد تلك الفرقة، نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا الدرس وهذا الكتاب المبارك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا وعونا لنا على طاعته، وأن لا يجعله حجة علينا. أيها الإخوة الكرام، بين أيدينا هذا الكتاب المبارك وهو كتاب صحيح البخاري، وهذا الكتاب لا شك أنه كتاب معروف، كتاب عظيم. والحديث قبل البداية في شرح هذا الكتاب، الحديث مقسوم إلى قسمين: القسم الأول الحديث عن السنة بشكل عام، ثم الحديث عن هذا الكتاب والتعريف به تعريفا مختصرا على وجه خاص. أما القسم الأول فما يتعلق بالسنة، فلا شك أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأنه جدير بالمؤمن أن يعتني بها، والنبي عليه الصلاة والسلام أشاد بها وبينها قيمتها وأن هي المصدر الثاني. قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه فيما جاء عند أبي داود في السنن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا شك أن من أراد الله به خيرا فإنه يعتني بالسنة حفظا وفقها، وهذا وسيلة إلى العمل والتعليم. فلا شك أن العناية بالسنة أمر مطلوب، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على الفقه والاهتمام بمعرفة الأحكام وأقوال أهل العلم مع إغفال العناية بالدليل. لا بد أن يعتني طالب العلم بالدليل على وجه خاص من الكتاب والسنة. والناس في هذا بين طرفين ونقيض، بين طرفين نقيض أو طرفان وسط. وغالبا يعني لا يخلو أي مسألة من المسائل من طرفين وسط. تجد بعض الناس مثلا يعتني مثلا بالدليل والحديث ويبالغ في ذلك، فترى يصرف الأوقات الطويلة في حفظ الأسانيد والاهتمام بالروايات وكذا، ويكثر من حفظ الأسانيد والعناية بالرجال والعناية بالطرق تلافها ونحو ذلك، مع قلة البضاعة والإهمال لجانب الفقه والتفقه في الدين، معرفة ما حفظ من تلك النصوص. هذا لا شك أنه على طرف، هذا هو أحد الطرفين، هذا فيه مبالغة في العناية بالسنة على حساب الفقه، على حساب التفقه في الدين. إن هذا يعني قد يراه الناس مثلا شيئا عظيما وشيئا حسنا، فلان يحفظ صحيح البخاري بالمكرر بالأسانيد ويحفظ كذا ويحفظ كذا، ويعرف مثلا الرجال ويعرف دقائق العلل، وهذا شيء طيب. لكن السؤال: هل يسمح العمر والوقت والجهد بحفظ كل هذا مع العناية بالفقه والغور على دقائق المسائل وأقوال أهل العلم واستنباطات الأئمة من النصوص، ومعرفة ما تحويه هذه النصوص من العلوم والفقه والفوائد والآداب والأحكام والدرر العظام؟ هذا هو السؤال. فالجواب أن هذا لا شك أنه سيكون على حساب التفقه في الدين. فيعني إذا سمع الناس فلان يحفظ صحيح البخاري بالمكررات وبالرجال ويحفظ صحيح مسلم بالأصل وبالأسانيد ويحفظ كذا ويحفظ كذا، لا شك أن هذا كله بريق، فيغتر به من يغتر ويشيد به من يشيد، فقد يسلكه بعض الناس فيكون على حساب ما هو أهم منه، لأن العمر لا يتسع لذلك، والوقت أيضا، الجهد أيضا لا يتسع لذلك. فالإنسان وقته محدود وعنده مشاغل وعنده أعمال وعنده التزامات وواجبات، فما ينبغي الإنسان أن يأخذ الحماس ويبالغ في قضية النص وقضية الدليل وقضية الحفظ، حفظ النصوص، حتى يكون هذا على حساب ما هو أهم منه. وتجد أن البعض الآخر على الطرف الثاني، طرف النقيض الآخر، فتراه يهتم بالفقه ويعظم أقوال الأئمة وأقوال الفقهاء ويجعلها كالنصوص. هذا قال الفقهاء في كذا، وقال الفقهاء كذا، والمذهب كذا، والمسألة ذكر الفقهاء كذا، فتراه يحفظ كلام الفقهاء ويعمل به ويجزم به ويجعله كالدليل الذي لا يقبل النقاش. لا شك أن هذا خطأ، فكون الإنسان يجمد على أقوال أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم استفاد من أقوالهم، ولئن نفع الله بهم وفتقوا النصوص واستنبطوا من النصوص وفتقوها ونثروا المسائل الكثيرة من استنبطوها من الأدلة، فنفع الله بهم نفعا عظيما، لا شك في هذا. ومن أغفل أقوال الأئمة فهو مخطئ خطأ عظيما. لكن الغلو في هذا الجانب أن يقتصر على أقوال الفقهاء حفظا وترديدا وإتقانا وضبطا مع إخفال الدليل، فيكون مقلدا تقليدا بحتا، ليس عنده عناية بالدليل، وإن نظر في الأدلة فإنه لا يعرف ولا يميز بين الصحيح والضعيف، أنه يتلقف كل ما يقوله الفقهاء. ولا شك أن الفقهاء يستدلون بأحاديث ضعيفة وحديث شديدة الضعف وبأقوال قد لا يكون عليها دليل أصلا، وقد يكون مأخذها غير صحيح، وفيها حديث تناقض الفقهاء، يقول محدث لا يعرف له أصل، والفقهاء يتناقلون هذه الأحاديث في كتبهم ليس لها أصل في السنة. لا شك أن هذا يعني طرف، فالإنسان ينبغي له أن يتوسط وأن يعتني بالجمع بين الدليل وبين الفقه، وقل من يضبط ذلك، لأنك إذا رأيت وصبرت حال الناس فيجي كثير من الناس يميل إلى الحديث، فيقول فلان من المحدثين، يسمى المحدث فلان، ولكنه قليل البضاعة في الفقه وقليل العناية بالتفقه بالنص، فيحمل أحاديث كثيرة ولكنه لا يعرف حدود هذه النصوص وما تحمله من فقه ومن علم ومن فوائد ومن خير عظيم، فيفوت بذلك خير كثير، يحمل العلم ولكنه لا يفقهه. ولا شك أن هذا تقصير، هذا خطأ، فاته شيء كثير من الخير، فاته شيء كثير من العلم والفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا شك أنه تقصير، وإن كان يحفظ أشياء كثيرة وأشياء مبالغ فيها كحفظ الأسانيد ونحو ذلك، يقول لا حاجة لحفظ الأسانيد، من يعني حفظ الأسانيد بدون تعب وبدون شيء وعنده ملكة من يوم ينظر في الأسانيد تعلق في ذهنه مع عدم التقصير بالفقه، هذا شيء آخر. لكن إذا كان هذا يحتاج إلى تحفظ، يحتاج إلى تعب، ويحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحفظ أسانيد وتختلط عليه وكذا، ويبذل أوقات وساعات طويلة وجهود جبارة في ضبط الأسانيد، وأن هذا الأسناد لهذا الحديث وهذا الأسناد لهذا الحديث، مع أنه قد خدم وكفي المعونة وقد ثبتت الحديث وعرفت، فكونه يقول رواه البخاري في الصحيح هذا كافي عن سرد السند، والأمة قد تلقت هذا الكتاب كذلك كتاب مسلم بالقبول وأجمعوا على صحة ما في الصحيحين إلا أشياء نادرة. فإذا قال رواه البخاري في الصحيح أو قال متفق عليه أو قال رواه مسلم كفاه عن سرد السند، لأن الأسانيد هذه قد دونت وحفظت وثبتت المتون بهذه الأسانيد، وخدمنا هؤلاء الأئمة خدمة عظيمة، جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لأنهم تعبوا تعبا عظيما حتى توصلوا إلى صحة هذه المتون، صحة لا شك فيها من خلال حفظ الأسانيد وكثرة تلك الأسانيد التي يروى بها متن واحد، فتعددت الطرق وثبتت فمن نظر فيها جزم بصحة المتن الذي جاء عن طريق تلك أو جاء من تلك الطرق الصحاح. فذلك أجمع العلماء على صحة في الصحيحين لهذا، لأن الأسانيد صحيحة في أعلى درجات الصحة، ومع ذلك فإن المتن يأتي بأكثر من طريق فرسخت وثبتت هذه المتون، فكفانا هؤلاء الأئمة العناء والتعب والبحث عن الأسانيد والتنقيب. لكن فيما عدا الصحيحين فإنه إذا كان من أهل النظر ومن أهل الحديث ويعرف العلل وعنده القدرة على الحكم على الحديث فإنه لا بأس أن ينظر ويستفيد من أقوال الأئمة السابقين. فإذا اختلف الأئمة في صحة حديثه وفي ضعفه فلا مانع أن ينظر فيه، يكون عنده علم المصطلح اصطلاحات المحدثين ويستطيع أن يرجح، ينظر في أقوال العلماء، ينظر أقوال من صحح الحديث وأقوال من ضعف الحديث بما عنده من العلم والمعرفة من مصطلحات الأئمة، وينظر في هذا وهذا يستطيع أن يرجح بنفسه صحة الحديث من ضعفه، هذا شيء طيب. لكن كونه يعني لابد أن يحفظ الأسانيد هذا ليس بلازم، ينظر في الأسانيد ويصحح الحديث مرة واحدة ويكتب بذلك، وكلما أورد الحديث يقول رواه أبو داود بسند صحيح، وإن كان الحديث فيه خلاف لكن هو الآن ترجح عنده صحة السند بالنظر في السند، درس السند ونظر فيه وترجحت صحته، فليس بلازم أن يحفظ السند ويقول قال أبو داود حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يحكم على الرجال ويثبت الاتصال ويثبت صحة أو ثقة الرجال، فليس بلازم، نظر في السند واطمئن لصحته وحكم عليه مرة واحدة فإنه يكفي أن يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، روى أبو داود في سنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وليس معنى هذا أن حفظ الأسانيد أنه لا يجوز أو أنه يعني مكروه أو أنه شيء يعني ينفر منه ويحذر منه، لا، لكن المقصود أن حفظ الأسانيد لابد أن يكون على حساب ما هو أهم منه، والعاقل هو الذي يختار أهم الأمور، يجمع الوقت قصير والجهد محدود فيأخذ ما يستطيع أخذه من المهمات، يأخذ أهم في هذا العلم وأهم في هذا العلم وأهم في هذا العلم حتى يجمع بين الخيرات، ولا يعتني بمفضول يطيل النظر فيه والجهد والوقت على حساب الفاضل، فيكون بهذا قد فاته شيء من الخير وتعب على شيء مع وجود ما هو أفضل منه. لكن على كل حال قد يكون عند بعض الناس ملكة ومواهب تخصص في هذا الفن وينفع الله به ويفني وقته في هذا الفن فيكون مرجعا فيه، هذه أشياء قليلة وموجودة أيضا، والأمة بحاجة إلى ذلك، هذا متخصص في الحديث فيحقق بعض الأحاديث وبعض الأشياء الدقيقة ويكون مرجعا في ذلك وبين بعض الأخطاء وكذا، وذلك متخصص في القراءات وهذا متخصص في أصول الفقه وهذا في مثلا الفقه ونحو ذلك، هذا قد يوجد وينفع الله به، لكن الإنسان إذا عرف أن وقته محدود جهده محدود فيتوسط ويأخذ أهم ما يكون في علم الحديث بعد العناية بالقرآن وحفظه ومعرفة تفسيره، فيحفظ المتون ويميز بين الصحيح والضعيف ويتفقه في دين الله وينظر في كتب الفقه وأقوال الأئمة والتفصيل والتفريع، تفصيلات والتفريعات وتفتيق النصوص، فيستفيد فيكون عنده ملكة وعنده سعة أفق، وإذا ذكر الدليل يعرف أنه يدل على كذا يدل على كذا يدل على كذا، قد يكون الحديث الواحد يدل على ثلاث مسائل، يدل لثلاث مسائل أو أربعة أو خمسة أو أكثر، فيكون عنده علم بما يدل عليه هذا الحديث، فيكون قد جمع بين الحفظ معرفة الدليل يكون على بينة من أمره، وأيضا يكون يكون عنده فقه وتمييز ومعرفة بمعاني هذه الأدلة وما تدل عليه من المسائل، لأنه قد يكون إنسان يحفظ حديثا مثلا ويعرف صحته ويسأل عن مسألة فيقول الله أعلم ما يدري، يقول ما حكم كذا؟ يقول أعلم. مع أن الدليل هذا الحديث الذي حفظه يدل دلالة واضحة على هذه المسألة، لكنه لم يتبين ذلك لأنه لم يتمعن في الحديث ولم يقرأ أقوال العلماء الذين بينوا دلالة هذا الحديث على هذه المسألة، فيحفظ أحاديث كثيرة تدل على مسائل كثيرة ولا يكون عنده علم بدلالة هذا الحديث على هذه المسألة. كذلك القرآن، تجد العام مثلا يحفظ القرآن عن ظهر قلب، قد يقرأ القرآن كله ما يخطئ إلا أخطاء معدودة، لكن تسأله عن مسائل كثيرة ما يجيب، مع أن الآية هذه والآية الثانية والثالثة تدل دلالة واضحة على هذه المسألة. لماذا لا يجيب؟ لأنه لم يتفقه ولم يتعلم معاني الآيات، اكتفى بالحفظ والقراءة والترديد فلم يكن له حظ من الفقه. ولا شك أن الفقه عظيم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكن الفقه الصحيح لابد أن يكون مبنيا على أصول، لابد أن يكون مبني على النصوص. أما الفقه الذي لا يرجع إلى نصوص هذا تقليد، يعرف أقوال العلماء يقلد وليس له علم ولا معرفة بالدليل. هذا ما يتعلق بالكلام على علم الحديث من حيثه على سبيل العموم. ثم القسم الثاني كلام على هذا الكتاب وهو صحيح البخاري رحمه الله. هذا الكتاب كتاب مشهور ومعروف، لكن هناك بعض الأشياء التي يستفيد منها الإنسان، يستفيد من معرفته قبل الشهور في شرح ما ذكره وما كتبه هذا الإمام من الحديث. فمثلا أولا يعني نذكر اسم الكتاب كاملا، عرف عند الناس صحيح البخاري، هذا الآن اختصار، وإلا الإمام سماه الجامع المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأولا كلمة الجامع، الجامع هذه غير السنن وغير المسند، نجد مثلا في كتب سمى السنن، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سمى السنن، وفي كتب في الحديث سمى المسند، وهذا يسمى الجامع. فما هو الفرق بين الثلاثة؟ المسند الجامع، المسند السنن. الجامع معناه الذي جمع أبواب الدين ولم يقتصر على أبواب الفقه التي هي الحلال والحرام فقط، وإنما جمع أبواب الدين، لكن السنن هي التي اقتصرت على أبواب الفقه، الفقه الاصطلاحية المعروفة اللي تعلق بالأحكام والحلال والحرام، الطهارة، الصلاة، بقية أركان الإسلام، تعلق بالبيع، البيوع، تعلق بالنكاح، تعلق بالقضاء ونحو ذلك. هذه كتب السنن تكون محدودة فيما يسمى أبواب الفقه على المصطلح المعروف. أما الجامع فإنه لا يقتصر على ذلك، وإنما يشمل جميع أبواب الدين، كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أبواب الدين. لكن المؤلف لم يستوعب كل ما ثبت، لكنه لم أيضا يقتصر على أبواب معينة، وإنما يسوق جميع أبواب الدين. ولذلك تجد في كتاب التفسير مثلا، في كتاب الجامع تجد في كتاب التفسير، هذا الكتاب لا يوجد في السنن، يعني إن وجد فهو إشارات سريعة. تجد في كتب واسعة كالمغازي والسير وكتاب الطب والمرض وكتاب الرقى، كتاب العلم، كتاب التوبة، وكتاب الإيمان، وكتاب التوحيد، إلى غير ذلك من الكتب التي لا توجد في السنن. فإذا من هنا يتبين لنا حاجة طالب العلم لدراسة مثل هذه الكتب. كثير من طلبة العلم يركز على السنن أو كتب الفقه، وتراه مثلا فيما يتعلق بالحلال والحرام والأحكام تجد عنده علم، وتجد أنه يعني يجيد هذه الأمور، لكن إذا خرج عن ذلك ودخل في أبواب واسعة أبواب أخرى تجد أنه ينقص كثير من العلم في هذا. فمن أراد أن يعني يتوسع في يعني في أبواب العلم وما يشمل الدين كله فلا بد أن يعتني بمثل هذه الكتب الجوامع، شرها الصحيح يعني كتاب البخاري ومسلم كلها يصدق عليها أنها جامع. هذه الكلمة الأولى الجامع. المسند، المسند يعني الذي روي بالسند المتصل، فالإمام اشترط السند وأن كل الحديث يروي مسنده. فإذا وجدنا حديثا في صحيح البخاري ليس مسندا فليس من الصحيح، فلا يجوز أن يقال رواه البخاري في الصحيح، لأن هذا يسمى المعلقات، مثل ما يقول البخاري وقال فلان كذا وكذا، أو يقول مثلا ويروى عن فلان أنه فعل كذا، هذه تسمى المعلقات، هذه ليست من صحيح البخاري، لكن المؤلف رحمه الله يذكرها يعني من باب مثلا التفسير، أو يبوب بقال فلان، أو يذكر الباب ولا يكون عنده حديث مسند في هذا الباب فيقول ويذكر عن فلان أنه فعل كذا أو قال كذا أو قال فلان كذا وكذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيأتي بأشياء معلقة إما عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن صحابي أو عن تابعي أو غيره، من أجل أن يبين فيها يبين ما يدل على هذا الباب، لأنه لم يثبت مثلا عنده حديث في هذا الباب فيذكر هذه المعلقات، إما إيضاح أو استدلال يعني يبين أن هذا ثبت أو أن هذا ورد فيه شيء لكنه ليس على شرطه. فكثير من الناس يخلط في هذا فلا يميز بين المعلق وبين المسند، فالذي المسند هو الذي يقول فيه المؤلف رحمه الله حدثنا، إذا قال حدثنا فلان هذا هو الذي يدخل في الصحيح، أما إذا قال وقال فلان أو يذكر عن فلان أو نحو ذلك لم يأتي بكلمة حدثنا فهذا ليس من صحيح البخاري، فإذا روي لابد أن يبين يقال رواه البخاري معلقا أو رواه البخاري تعليقا، لكن ما يقول رواه البخاري ويسكت لأنه لا يصح عليه لا ينطبق عليه في صحيح البخاري، لأن كل ما في صحيح البخاري صحيح. وهذه المعلقات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما رواه البخاري بصيغة الجزم، الجزم كان يقول قال فلان أو يقول وفعل فلان كذا يجزم به، هذا يسمى معلق بصيغة الجزم، والغالب أنه صحيح عنده ولا يلزم يكون على شرطه، قد يكون على شرطه وقد لا يكون، فالغالب أن هذا صحيح عنده إلى من علقه عنه، علقه مثلا وقال فلان حدثنا فلان عن فلان صحيح إلى فلان الذي علقه عنه، أما ما بعده فليس بلازم يكون صحيح، قد يكون صحيح لكن جزم أن فلان قاله، مثلا قال ابن عمر أو قال، إذا قال ابن عمر هذا انتهى لأنه صحابي لو رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون متصل، لكن لو قال وقال مالك مثلا كذا وكذا عن فلان عن فلان فإنه يكون صحيحا إلى مالك، أما ما بعده فلا ينظر فيه. القسم الثاني من المعلقات معلق بصيغة التمريض، التمريض يعني الصيغة التي لا تدل على الجزم، مثل ما يقول ويذكر عن فلان أنه قال كذا أو روي عن فلان أنه قال كذا، هذا يعني قد يكون أيضا صحيحا قد يكون ضعيف، لكن الغالب عليه الضعف، الغالب عليه الضعف، لكن قد يكون صحيحا أحيانا، لكن ما ذكره بصيغة التمريض فالغالب أنه يكون ضعيفا. ومن هنا يتبين دقة المحدثين وورعهم رحمهم الله، حيث إنهم لا يذكرون عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أو غير النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الجزم وهو ضعيف، فإذا عرف أن هذا ضعيف لا يجزم. فمن هنا نقول أنه لا يجوز لأحد أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الحديث وهو يعرف أنه ضعيف بصيغة الجزم، يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويعرف أن الحديث ضعيف، هذا لا يجوز، لأنه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يروي حديثا ضعيفا، إذا كان ممن يرى مثلا رواية في فضائل الأعمال ونحو ذلك، فيأتي بصيغة التمريض حتى لا يكون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، صحيح يروى، لكن إذا قال قال رسول الله نقول له ما قاله رسول الله، ما ثبت عنه، فأنت لأن قلت قال رسول الله كذا فأنت كأنك كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تروي حديثا وأنت تعلم أنه لم يثبت، تعرف أن الحديث ضعيف، فأنت تحتاط فتقول ويروى أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. إذن هذا يعني ما يتعلق بالكلمة الثانية المسند. إذن إذا روى البخاري شيئا من المعلقات ووجد أنه ضعيف فإن البخاري لا يتحمل تبعته، ولا يقال في صحيح البخاري حديث ضعيف، لأن هذا ليس هو المشروط، إنما الذي ذكر هو ما عنون له الجامع المسند، لا بد أن يكون مسندا من الإمام من المحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالمعلقات أن البخاري أحيانا رحمه الله يعلق عن أحد شيوخه، وهذا غريب، أنه يقول قال فلان وهذا الشخص من شيوخه روى عنه كثيرا، فهذا اختلف العلماء وأشكل على كثير منهم، كيف يقول قال فلان وهو في بعض وهو في مواضع أخرى يقول حدثنا فلان. ومعروف أن البخاري إذا قال وقال فلان ليس بمنزلة حدثنا فلان ولو كان هذا الشخص من شيوخه، يعني بعض الناس قال إنه بعض العلماء قال إنه إذا قال وقال فلان فهو متصل وهو من الصحيح. لماذا؟ لأن هذا الشيخ قد سمع منه، والبخاري ليس بمدلس، ومعلوم أن المحدث إذا لم يعرف بالتدليس وذكر عن شخص بصيغة العنعنة بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع أنه يحمل على إيش؟ على الاتصال، لأنه عاصره وسمع منه على شرط من يرى السماع من يشترط السماع، فهو عاصره وسمع منه ولا يعرف بالتدليس، فإذا انتهى الإشكال. فإذا قال فلان فهو محمول على الاتصال بقوة ما لو قال حدثني فلان أو سمعت فلان، لأنه قد عصره وسمع منه ولا يعرف بالتدليس، فلا فرق من يقول قال فلان أو حدثني فلان أو سمعت فلان أو عن فلان، لأنه احتمال الانقطاع غير وارد، لأنه معاصر وقد سمع وليس بمدلس. البخاري هنا الآن تنطبق الشروط عليه، إذا قال قال فلان البخاري ليس بمدلس، وهذا الشخص من شيوخه إذا عاصره وسمع منه، وقد ذكره في بعض المواضع بصيغة التحديث. فإذا على هذه على الأصل أنه يكون مثل لو قال حدثنا، ولكن الحافظ رحمه الله بن حجر ذكر في المقدمة أن هذا ليس بقوة ما لو قال حدثنا، وذكر يعني بعض الأسباب، يعني لماذا يقول البخاري هنا قال فلان مع أنه يحدث عن شيخه وقد سمع منه، فما المانع؟ لماذا لا يقول حدثنا؟ قال يعني ذكر أنه يستعمل هذه الصيغة لأحد أمور. الأمر الأول أنه إذا أخذ الحديث منه في المذاكرة سمع منه الحديث لكنه في حال المذاكرة، وحال المذاكرة هذه يعني العلماء لا يستجيزون الرواية، رواية الحديث المأخوذ بالمذاكرة. لماذا؟ لأن المذاكرة فيها تجوز، فيها تسامح، يتذاكرون الحديث، يقول ما تقول في حديث كذا، يقول حدث فلان عن فلان، ويأتي بالمتن بدون تدقيق، يتساهل، يتجاوز، قد يختصر، قد يحذف بعض الألفاظ بناء على أن السامع يعرف الحديث. يعني هذه مذاكرة مثل المراجعة، الاثنين هذا يحفظ مثلا 100 حديث وهذا يحفظ 100 حديث، يتذاكرون، يعطيه هو الحديث يكمل، أو يقول ما تقول في حديث العقيقة مثلا فيسرد حديث العقيقة بسرعة، هذا يقول ما تقول في حديث التيمم يسرده بسرعة. فالراوي في المذاكرة لا يكون عنده تدقيق وتأني في رواية الحديث بناء على أن السامع يعرفه، هذه يسمونها المذاكرة. المذاكرة تكون بسرعة من أجل أن كل واحد يعني يراجع ما عنده من الحديث ويحصل بها بذلك مراجعة الحديث لأن لا ينسى. ويقولون هذا شيء، هذا الشيء الأول أنه قد يكون أخذ منه حال المذاكرة. الأمر الثاني أنه قد يكون في بعض رجال هذا السند من لا يرتضيه ومن ليس على شرطه، فلا يقول حدثنا فلان، وإن كان قد سمعه منه ولكن يقول قال فلان، لأن السند فيه شيء من النظر. وهذا يعني يقع، ذكر الحافظ مثال عليه كما في حديث عدي بن بداء في قصة الجام المشهورة، حديث طويل في قصة الجام، يأتي إن شاء الله إذا كتب الله لنا عمر وشرحنا الكتاب. فقال قال فلان، وفي السند شخص ضعيف عند البخاري، قال البخاري فيه نظر، فهذا السند فيه هذا الرجل، فقال البخاري عنه فيه نظر وثقه يحيى بن معين، فإذن هذا الرجل مختلف فيه، فالبخاري لم يرتضه ليس على شرطه فذكره بهذه الصيغة وقال فلان. إذن يعني الخلاصة أن البخاري إذا قال وقال فلان أنه ليس من صحيح البخاري، لابد أن يقال رواه البخاري معلقا. وقد يكون صحيحا مثل حديث المعازف، قال البخاري وقال هشام بن عمار، لكن الحديث ثابت موصول، جاء موصول عند الإمام أحمد وغيره بنفس السند، والسند صحيح ما فيه يعني إشكال إلا قول البخاري وقال هشام بن عمار، فالسند إذا زالت هذه العلة فالسند صحيح، وقد جاء موصولا الحديث صحيح ثابت ما في إشكال. لكن الكلام عن صحة الحديث شيء، والكلام على اصطلاح البخاري شيء آخر. إذن هذه الجامع المسند الصحيح اشترط البخاري الصحة، ولا شك أن كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، ولا شك أنه أصح من صحيح مسلم، أصح من موطأ مالك، لأن يعني موطأ مالك وإن كان صحيحا بالنسبة للحديث الموصولة وليس في حديث ضعيف، لكنه يكثر فيه البلاغات والمراسيل والمنقطع، لكن البخاري رحمه الله جرد فيه الصحيح لأنه قصد تجريد الصحيح. قال الإمام إسحاق رحمه الله، قال يوما لو أنكم كتبتم كتابا فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام البخاري فوقعت في نفسي فاشتغلت بكتابة هذا الصحيح. فالبخاري رحمه الله قصد تجريد الصحيح وحده، أما المعلقات كما تقدم وإن كانت موجودة لكن لا تدخل في صلب الكتاب. هذا إذن الكلمة الثالثة، الجامع المسند الصحيح. وسبب كون صحيح البخاري أصح من كتاب مسلم مع أنهما في الطبقة العليا لا يماثلهما شيء مما ألف في الصحيح، لأنه في أناس ألفوا بعدهم في الصحيح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم، لكن هذه لا تسامي الصحيحين بل ولا تقاربها، فانفرد الصحيحان بأعلى درجات الصحة، وذلك لسبب يعني تميز الإمامين في العلم بالرجال والعلم بالأسانيد، تمييز الصحيح من الضعيف والعلم بالعلل. لا شك أن البخاري إمام لا يشق له غبار في المعرفة بالرجال والمعرفة بالعلل وطرق الحديث، فجمع انتقى من 600,000 حديث انتقى منها حديث الصحيح، فاختار أعلى ما هو في أعلى درجات الصحة، ويحرص على أنه لا يخرج عن رجل قد تكلم فيه، وقد خرج عن أناس تكلم فيهم قلة بالنسبة لمن لم يتكلم فيه، وهؤلاء الذي تكلم فيهم اختار أصح ما رووا، والغالب أنهم من شيوخه ويعرف أحوالهم ويعرف أحاديثهم، فتجنب ما أخطأ فيه وروى أصح ما رووه وإن كان قد تكلم فيه، لكن كلام يسير لا يصل به درجة ضعف. فلذلك كل من نظر في كتابه سلم له، فلذلك أجمعت الأمة على صحة كتابه، وكذلك كتاب مسلم، وإن كان ما انتقد في مسلم أكثر من انتقد في البخاري. والسبب الثاني أن البخاري رحمه الله اشترط شرطا شديدا لم يشترطه مسلم. البخاري رحمه الله اشترط مع الصحة، مع ثقة الرواة واتصال السند، يشترط في الاتصال شرطا شديدا، وهو أن يكون الراوي عن من يروي عنه أن يكون قد ثبت لقاؤه ولو مرة واحدة، يعني لا يكتفي مجرد المعاصرة. إذا روى فلان عن فلان فإنه لابد أن يكون الراوي قد لقي من يروي عنه ولو مرة، قد ثبت لقاؤه به ولو مرة واحدة، أما مجرد المعاصرة فلا يكفي، هذا فيما إذا روى بالعنعنة. أما إذا قال سمعت هذا واضح، إذا كان الراوي ثقة وقال سمعت هذا دليل على ثبوت اللقية، لكن الكلام فيما إذا عنعنه الراوي، إذا قال هذا الراوي عن فلان، إذا قال عن فلان ولو لم يكن معروفا بالتدليس فإن البخاري لا يقبل منه إلا إذا كان قد ثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة احتياطا للاتصال. أما الإمام مسلم وجمهور المحدثين على أن هذا ليس بشرط، أشك أن هذا أقوى، لا شك أحد أن هذا أقوى وأحوط للصحة، لكن كونه شرط هذا الذي فيه الخلاف. الإمام مسلم رحمه الله وجمهور المحدثين يرون أن هذا ليس بشرط، وأنه تكفي المعاصرة إذا روى هذا عن هذا بصيغة العنعنة وعاصره ولم يكن معروفا بالتدليس، فإن الأصل الاتصال، الأصل الاتصال إلا إذا كان معروفا بالتدليس، أما إذا كان لم يعاصره فهو منقطع واضح، قال عن فلان وهو لم يعاصر، مات ذاك قبل أن يولد هذا وقبل أن يتحمل الحديث، فهذا منقطع واضح، انقطاعه واضح يعرف بالتاريخ. أما إذا كان قد تعاصر والراوي لا يعرف بالتدليس فالأصل هو السماع، لأن الراوي ثقة ويقول عن فلان ولا يعرف بالتدليس، فالأصل الاتصال. فمن هنا صار يعني كتاب البخاري أصح وأقوى من كتاب مسلم لهذا السبب. الجامع المسند الصحيح المختصر، البخاري رحمه الله لا شك أنه اختصره، وإلا لو لم يختصره لجاء كتابا عظيما، لأنه روى هذا الكتاب وهو 7,563 على خلاف في بين أهل العلم بالمكرر وبدون التكرار 2,602، يعني تقريبا على خلاف، فهذا شكله مختصر بدون التكرار 2,602، هذا شكله عدد قليل بالنسبة لما يحفظ رحمه الله، يقول اختصرت هذا الكتاب أو انتقيته من أكثر من 600,000 حديث. والعلماء إذا أطلقوا حديث إنهم يريدون الطريق، ولو كان المتن واحدا، يعني قد يكون متن واحدا وله 10 طرق أو أكثر من 10، يعتبرون كل طريق حديثا. ولو كان المتن واحد لا يتغير، هذا الطريق والثاني والثالث والرابع، 10 طرق كلها متنها واحد، هذا يعتبرون 10 أحاديث، لأن الأمة تنتفع بكثرة الطرق فيعتبرونها حديثا. من هنا يعني تسمع أنه هذا يحفظ 1000 حديث، البخاري يقال أنه يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. والإمام إسحاق يقول إني أستحضر 600,000 حديث أو قريب من هذا، كأني أنظر إلى 600,000 حديث. والإمام أحمد يحفظ أكثر من هذا، فهذا يعني 600 والـ1,000,000 ونحو ذلك، هذه كلها بالنسبة بالنظر إلى الطرق، تعدد الطرق. وإلا المتون فالغالب يعني تقريبا أن المتون الثابتة تدور حول 10,000 حديث، هذا تقريبا يعني الغالب الأقرب، يعني أنها تدور حول هذا العدد، المتون يعني الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدور حول هذا العدد 10,000، يعني قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا. الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، يعني يشمل جميع حديث رسول الله، هذا يشمل جميع الحديث، يعني لا يتقيد بمعين. سننه الجامع فيه سنن، فيه كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والنكاح كغيره من السنن، فهو أتى على السنن وغيرها. المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. يعني من ميزات هذا الكتاب، من يعني الأشياء التي تميز بها البخاري رحمه الله، أنه فقيه، وأنه ظهر فقهه ودقة فهمه رحمه الله في أبوابه وتراجمه، ولذلك اعتنى العلماء بتراجم البخاري والربط بين الترجمة وبين الحديث الذي يذكره، أحيانا يكون الربط دقيقا ولا يظهر لأي شخص، فيأتي بباب يبوب باب كذا، ثم يأتي بحديث قد يعني ينظر إليه سام من أول وهلة فلا يرى مناسبة بين الباب وبين الحديث، لكن عند إمعان النظر والتأمل يتبين البخاري له نكتة وفهم دقيق في الحديث يتعلق بالباب. فالبخاري رحمه الله فقيه وله فهم دقيق، فيأتي بالباب ثم يورد حديث يدل على هذا الباب، أحيانا تكون دلالة خفية تحتاج إلى عمق وإلى غور. فلذا يعني قال من قال من أهل العلم إن فقه البخاري في أبوابه، فلذلك اعتنوا بتبويب رحمه الله وبعلاقة الباب بالحديث. لكن يعني أحيانا يكون فيه خفاء، فيتكلف بعض الشراح في إظهار المناسبة بين الحديث وبين الباب، لكن لا إفراط ولا تفريط، إذا اتضحت ولو بشيء من الدقة والمناسبة واضحة، وإلا فإن هذا ليس بوحي حتى يتكلف الإنسان للجواب عليه والجامع وكذا. مما يعني يتميز بالبخاري رحمه الله أنه أو يعني يتميز عن مسلم في طريقة التأليف، أنه يقطع الحديث ويكرره، لأنه يعتني بالأبواب، يعني البخاري يقصد الباب يبوب ثم يأتي بما يدل لهذا الباب، فلذلك تجد أنه يأتي بالحديث الذي يدل على هذا الباب. فإذا كان الحديث فيه مثلا أكثر مسألة، الحديث فيه ذكر الطهارة وذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر الحج في حديث واحد، فإنه أحيانا يسوقه كاملا، وأحيانا ينتقي من الحديث ما يناسب الباب ويترك بقية الحديث، ثم يأتي به في موضع آخر، ثم يأتي به في موضع ثالث، لأن الحديث قد يدل على 10 مسائل مثلا، فيأتي به في 10 أبواب، كل مرة يأتي به من أجل دلالته على هذه المسألة. وغالب الغالب أنه يقطع الحديث، يأتي بجزء من الحديث في هذا الباب ثم يأتي بجزء الآخر الذي يناسب الباب الثاني في الباب الثاني وهكذا. ولكنه إذا ساق الحديث فإنه لا يكرر تكريرا مجردا، هذا يدل على تمكنه وسعة حفظه، فإنه لا بد أن يأتي بفائدة. في الغالب أنه يأتي بالحديث من طريق آخر، يعني بدل ما يكرر الحديث في مكان واحد بطريقين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذا يكون فيه تكرار ممل، فيأتي بالحديث في مثلا باب الصلاة في كتاب الصلاة يأتي به من طريق، ثم يأتي بنفس الحديث في كتاب الزكاة من طريق آخر إذا كان عنده أكثر من طريق الحديث. فإذا كرره في الصيام يكرره بسند ثالث، إذا كرره في الحج يأتي به بسند رابع، وهكذا ما أمكن ما أمكنه. فإن لم يجد ضاق عليه الأمر ولم يجد إلا سندا واحدا فإنه قد يأتي بالحديث معلقا، يأتي بالحديث معلقا باختصار السند، لأنه تقدم في باب في الباب في الأبواب التي قبله. ولذا فإنه أحيانا يأتي بالحديث مثلا في هذا الباب والشاهد منه ليس موجودا في الحديث أو اللفظ الذي ساقه، فينظر الإنسان في الحديث فلا يجد مناسبة بين الحديث والباب، مع أن الحديث قد سبق في لفظ آخر فيه الشاهد. فإذا نظر الإنسان ليس عنده خبرة بألفاظ الحديث فإنه يتوقف هنا ويقول هذا الحديث اللي ساقه البخاري ليس فيه دلالة على الباب، فيكون عنده إشكال. فتجد أن المتمكن الخبير كالحافظ بن حجر رحمه الله يحيل على الأبواب السابقة ويقول هذا اللفظ الذي ساقه البخاري وإن كان ليس فيه دلالة على الباب، ولكن اللفظ الذي ساقه في المكان الفلاني فيه لفظة كذا وكذا، وهي تدل على المطلوب، تدل على الباب ما ذكره في التبويب. وهذا الله أعلم، يعني لك يذكره هكذا إما لأنه من أجل أن يعني يغير السند، يأتي بسند آخر، والسند الآخر هذا متنه، السند الآخر اللي ساقه هنا هذا متنه. وقال بعض العلماء أنه يأتي بهذا قصدا من أجل أن يشحذ همة طالب العلم أن يحفظ المتون وأن يتأمل وأن يرجع إلى المتن السابق ويستثير همته ويشحذ ذهنه بالبحث والنظر حتى يكون عنده اهتمام، يكون عنده دقة فهم، ويعرف أن هذا قد مضى في الحديث السابق. يعني هذا يعني خلاصة ما ينبغي التنبيه عليه قبل البدء في شرح الكتاب. في أحد من شيء قبل نبدأ؟ نعم. الأثر ما يؤثر، قل جاء في الأثر، يعني ما يؤثر، قد يكون متصلا، قد يكون منقطعا، قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، لكن الأثر هو المأثور، الشيء المأثور، قد يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون عن صحابي، قد يكون عن تابعي، قد يكون متصلا، قد يكون منقطعا، ما يعني ما له شرط، المهم أنه مما يؤثر. الأيام يعني ما حصل في الأيام، هذه أيام غزوات مثلا يذكر غزوة أحد، ما حصل في يوم غزوة أحد، في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة والأيام التي عانى فيها وكونه ذهب إلى الطائف وحصل كذا وحصل كذا، يعني ما حصل له في تلك الأيام. لو نأخذ حديث واحد اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم، ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم، بسم الله الرحمن الرحيم: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
يعني المؤلف رحمه الله بدأ بهذا الباب بدء الوحي، وهذه بداية مناسبة لأن الحديث علم الحديث وحي من الله جل وعلا، فابتدأ ببدء الوحي يعني بداية نزول الوحي، والحديث الذي أراد أن يجمعه وحي من الله، فناسبني أن يبوب بهذا الباب وهو بداية الوحي. ثم ذكر هذا الحديث، وهذا أيضا ما أشكل على بعض العلم بعض الشراح يعني مناسبة الحديث للباب. أما الآية واضح إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فالوحي أن رجال الأنبياء واحد، كما أوحى الله إلى نوح أوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء. لكن الحديث إنما الأعمال بالنيات فما علاقته بالوحي، هذا قد يعني يكون فيه شيء من الإشكال، لكن الأقرب يعني في توجيه هذا أن يقال إنه لما بدأ بالوحي بوب بهذا الباب بدء الوحي. الوحي عمل ويعني جمع هذا الوحي والعمل به، فناسب أن يبدأ بالنية ليذكر من أراد أن يجمع الوحي ومن يتعلم الوحي ويحفظ الوحي أن يخلص النية قبل أن يبدأ في تعلم الوحي، لأن النية هي المطية، فمن صلحت نيته نجا وفاز سعد، ومن فسد نيته خاب وخسر والعياذ بالله. فناسب أن يبدأ بهذا تذكيرا لطالب العلم أن يعتني بنيته حتى يحصل له العلم النافع. ولا شك أن طلب العلم مزلة قدم، من أعظم ما يكون من مزلة الأقدام، لأن العلم به الرفعة وبه الشهرة وبه الصيت، فيكثر فيه والعياذ بالله فساد النية. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من طلب العلم لغير الله، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من طلب علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لغرض لعرض من أعراض الدنيا لم يجد رائحة الجنة والعياذ بالله. فهذا يعني تحذير وتنبيه لطالب العلم أن يعتني بنيته. ذكر الحديث حديث عمر رضي الله عنه متفق على صحته، رواه البخاري خرجه البخاري وخرجه مسلم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، فيعني معناه أنه لا تكون أو لا تقع الأعمال إلا بالنيات، والنيات بالنظر لكل عمل جمعت هنا بالنظر لكل عمل، كل عمل له نية في المجموع نيات. وبعض الحديث إنما الأعمال بالنية، النية التي هي الجنس، ف هنا يعني يبين عليه الصلاة والسلام أن الأعمال لا تقع إلا بالنيات. هذا هو الواقع، لأن العاقل لا يمكن أن يعمل عملا بلا نية، ومن عمل عملا بلا نية فليس بعاقل. هذه أعمال المجانين، يفعل شيئا ولا يعي وليس له غرض، لكن العاقل لماذا تفعل كذا؟ لكذا. فالأعمال لا تقع إلا بنية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، قال إنما الأعمال بالنيات. ثم رتب على هذا الصحة أو الفساد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنما يعني حصر الأعمال لا تقع إلا بالنيات. ثم بيّن هذه النيات وبين ما يحصل للعامل، فكما أن العمل لا تقع إلا بالنيات، هذه النيات تختلف وتنقسم إلى قسمين: نية صالحة ونية فاسدة. من كانت نية صالحة حصل المطلوب، من كان نية فاسدة رد عمله ولم يحصل له شيء من الخير. إنما الأعمال بالنيات، هذا القول. وقول ثاني: إنما الأعمال الشرعية. إنما الأعمال، يعني الأول إنما الأعمال هذا حكاية عن الواقع. إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا الواقع، أن الأعمال تقع بالنيات. والقول الثاني أن المراد إنما الأعمال، إنما الأعمال المعتد بها شرعا. فالتفسير الأول تفسير حيث الواقع يراد بالواقع، والثاني يراد به الأعمال الشرعية. وكلاهما صحيح، والحديث يحتمل هذا وهذا. قول النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل هذا وهذا. إنما الأعمال بالنيات، أي معناه لا تقع إلا بالنيات، هذا الواقع. هذا صحيح، هذا صحيح، كل يعلم هذا، أن الأعمال لا تقع إلا بالنيات. لكن أتى به عليه الصلاة والسلام كالمقدمة للذي بعده، كأنه يقول بما أن الأعمال لا تقع إلا بالنيات فالنيات تختلف. هذا المعنى على القول الأول، يعني الأول تمهيد لبيان الحكم الشرعي، والقول الثاني إنما الأعمال بالنيات، يعني حكم عليها من الجملة الأولى. إنما الأعمال، أي الأعمال شرعا، إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا حكم شرعي الآن ليس إخبارا عن الواقع. إنما الأعمال شرعا بالنيات، فالنية، فالعمل الذي نيته صحيحة صحيح، والعمل الذي نيته فاسد فاسد. طيب قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هو تكرار؟ هل هو تكرار؟ أن عرفنا الحكم الشرعي من الجملة الأولى، إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا هذا ليس بتكرار، هذا بيان، يعني هذا يستفاد منه فائدة أخرى. علمنا من الجملة الأولى الحكم على الأعمال، أنها صالحة بالنية الصحيحة وفاسدة بالنية الفاسدة. طيب قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا زيادة بيان أنه قد تكون النية صالحة ليست فاسدة، لكن تكون قاصرة، فيكون هذا الذي نوى نية كاملة يكون أجره أكثر، وهذا نية صالحة لكنها قاصرة فلا يحصل له إلا ما نوى. مثال يعني يوضح الجملة الثانية على هذا القول، مثلا اثنان ذهبا للحج، هذا ينوي الحج فقط وذاك ينوي الحج مع التجارة، نية الأولى صحيحة والثانية صحيحة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هاتان نيتان صالحتان، كلاهما حده صحيح، لكن لكل امرئ ما نوى، هذا لم ينوي إلا الحج، فأجره أعظم من الذي حج ونوى مع الحج أمرا من أمور الدنيا. فإذا هنا الآن قول إنما الأعمال بالنيات، هذا الحكم على الأعمال، إنما الأعمال يعتد بها شرعا بالنيات سواء كانت صالحة أو فاسدة. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى لو كانت النية الصحيحة قد تكون النية خالصة صادقة عظيمة، أو تكون النية قاصرة، فيترتب له من الأجر بقدر ما نوى. يعني هنا اتضح الفرق بين القولين، والحديث كما تقدم يحتمل القولين. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يوضح ما أجمل، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الآن ضرب مثال يبينها، يعني مثل بالهجرة، هذا على سبيل المثال فقط، وإلا فهو يعم جميع الأعمال كما تقدم، لكن هذا مثال. فمثل بالهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه نية إيش؟ صالحة، فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هجرته صحيحة كاملة يثاب عليها، أن هذا مثال للنية الصالحة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها، هذا مثال على النية الفاسدة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني معناه أنه لا يحصل له إلا ما نوى ما أراد. فليس له أجر ولا يثاب على هذه النية الفاسدة، لكن بشرط ألا ينوي إلا هذا المذكور، يعني ما نوى إلا أن ينكح امرأة أو دنيا، أما إذا نوى الأمرين فإنه يحصل له الثواب ولا يحرم الأجر. فإنسان كما تقدم نوى الحج مع التجارة، نوى الجهاد مع المغنم، نوى الهجرة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا يريد أن يتاجر، إذا هاجر لذاك البلد أخذ معه بضاعة يبيعه في ذاك البلد، نوى الهجرة والتجارة معا، فإنه يثاب وإن كان الذي نوى الهجرة فقط أفضل منه، فذاك أفضل للنية الخالصة وذاك يثاب وإن كان يعني ينقص الأجر، لأن النية يعني لم تكن متمحضة خالصة. وهذا يدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي سلم وغنم أنه ينقص أجره بسبب ما حصل له من الدنيا، وأن الذي أخفق وأصيب ولم يحصل شيء من الدنيا أنه أكمل أجرا. فهذا فرق بين إرادة الدنيا وبين الرياء والسمعة. الرياء والسمعة يبطل العمل إذا شاركه، إذا كان يريد الله ويريد السمعة بطل عمله، وأما إذا كان يريد الله ويريد الدنيا دنيا مباحة فإنه لا يبطل أجره لكنه ينقص. ففرق بين هذا وهذا، وفيه تفاصيل لعلها تكون إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ولا ذكر في أمامك الله الأصوات.